هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ترامب يتراجع عن تهديداته ضد إيران، والبوسعيدي ومنير في طهران محور حديثنا. بإمكانكم أيها الأحبة الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989973942431. وكذلك يمكنكم التواصل أكثر مع إذاعة طهران عبر موقعها arabicradio.net. هذه ليست المرة الأولى ولا الحملة الأولى من الضغوط الاقتصادية على إيران، ولكن ما يميز هذه الحملة اليوم والتي أسماها وزير الخزانة الأمريكي بالعزل الاقتصادي بحسب زعمه أنها تتعامل مع طرفين، الطرف الأول هو الجانب الإيراني والثاني هو محاولة عزل إيران عن الدول والجهات التي تتعامل معها. لذلك عندما يطرح السؤال كيف ستتعامل إيران، فإن الأمر لا يتعلق بإيران فقط وكيف ستتعامل مع هذه العقوبات، بل يتعلق أيضا بكيفية تعامل هذه الدول والجهات مع عقوبات تعد خارج إطار القانون الدولي، إذ إن هذه الدول لن تتعامل مع العقوبات إلا وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، وينطبق ذلك أيضا على الجانب الروسي. ونوه إلى وجود مسألة أساسية تواجه هذه الجهات والدول تتمثل في وجود مصالح آنية وأخرى استراتيجية، فالمصالح الآنية تتعلق بكيفية تعويض هذه الجهات أو الدول في حال التزمت بالعقوبات الأمريكية، أما المصالح الاستراتيجية وهي الأخطر والأبعد مدى فتتعلق بحساب ما إذا كان سقوط إيران استراتيجيا مفيدا لهذه الدول أم لا. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض إجراءات حظر جديدة ضد كيانات وأفراد سفن مرتبطة بإيران بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها عبر المواجهة العسكرية. تحركات ترامب الأخيرة بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق المالية وزيارة الوسيط الباكستاني إلى إيران تندرج ضمن حرب إعلامية ونفسية متكررة بحسب الخبراء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء نظيره العماني بدر البوسعيدي، وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين عن زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران قائلا: ولقاؤه خلالها مع وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية. وأضاف المتحدث أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وعمان ومواصلة المشاورات السياسية بين البلدين باعتبارهما دولتين تطلان على مضيق هرمز، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: لا علاقة لزيارة وزير الخارجية العماني بزيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وإنما تتزامن معها تقريبا من حيث التوقيت، ومن المقرر أن تتم غدا وسيناقش خلالها العلاقات الثنائية، فضلا عن قضايا تتعلق بأمن مضيق هرمز وطرق الملاحة. وكان عراقجي والبوسعيدي قد بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في اتصال هاتفي الجمعة. إلى ذلك قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه ليس لأمريكا مكان في مستقبل المنطقة، ودول المنطقة هي التي ستقرر مستقبلها. جاء ذلك خلال لقاء اللواء رضائي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، حيث أكد أهمية التعاون الإقليمي في ضوء القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران والعراق، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تريد عراق مستقل وقوي. كما أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن أمريكا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة، مبينا أن دول المنطقة هي التي ستقرر بنفسها مستقبلها، وشدد على ضرورة حسم وضع الجماعات المناهضة لإيران والمتمركزة على الحدود بين البلدين. من جانبه ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في معرض حديثه عن القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران والعراق دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبلاده، ونقل تحيات المسؤولين العراقيين إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية مستذكرا الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كما أكد زيدان أهمية التعاون الإقليمي مشددا على ضرورة ضمان الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، متابعة لآخر التطورات معنا الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران. مصطفى حياك الله، أهلا بك، ماذا لديك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك الزميل محمد، والسلام على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. في لقائنا من حدث وحوار جئتكم مرة أخرى وفي العاصمة طهران طبعا، وفي الاجتماعات الليلية لأبناء العاصمة دعما للقوات المسلحة ودعما للخندق الدبلوماسي الإيراني، وكذلك لكل ما جرى في هذه المواجهة طيلة هذه الأيام والليالي. اليوم زميل محمد، واليوم الماضي 24 ساعة الماضية كانت حافلة كثيرا بالجانب الدبلوماسي طبعا، وزيارات متعددة شهدت العاصمة طهران للمسؤولين المختلفين، من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يوم أمس، وإلى وزير خارجية سلطنة عمان، وإلى مسؤول القضاء طبعا العالي القضاء في العراق فائق الزيدان الذي كان اليوم أيضا في طهران والتقى بالمسؤولين الإيرانيين. قد رأينا الكثير من الجوانب المختلفة. طبعا زيارة القائد الجيش الباكستاني جاءت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تود وترغب بأن تعود طهران إلى الدبلوماسية. نعم. طبعا أي ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، وكذلك زيارة وزير خارجية سلطنة عمان التي رأيناها ويعني انتهت ب خروج يعني بيان مشترك إيراني عماني على التأكيد بأن التنسيق يتم بشكل كامل فيما يخص بمضيق هرمز والملاحة في هذا المضيق. إيران تؤكد على هذا الجانب بأننا يعني لا نعود إلى يعني التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر إلا بعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، حتى يمكن الحديث يعني عن التفاوض من جديد، لربما مذكرة تفاهم أخرى يتم التأكيد عليها. هذا كان على لسان العديد من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وكذلك أمين مجلس الوطني للأمن الوطني السيد اللواء محسن رضائي، الذي أكد على أننا لربما تغيرت الكثير من المعادلات اليوم. نعم. في ظل صمود الشعب الإيراني أمام الضغوطات الأمريكية. أما الزميل محمد، عند متابعة حقيقة الجوانب المختلفة والمواقع المختلفة وحديث النخب في العالم، منها مراكز دراسات، مواقع أخبارية ومراكز دراسات، وأساتذة جامعيين ومحللين سياسيين، حتى أمريكان يعني يتحدثون عن وجود الضغوط الاقتصادية الأمريكية في هذه الأيام وفرض الحظر. نعم. الأكثر والأقصى على إيران والقاسي على إيران، ما هو إلا نتيجة عدم حصول الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان العسكري والميدان الدبلوماسي السابق إلى شيء تريده أن تفرضه عبر هذه الضغوط الاقتصادية التي جربتها الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، خلال هذه السنوات الأخيرة، وقد منيت بالفشل الكامل والواضح. وقد نرى أبناء الشعب الإيراني يحضرون في الميادين، يحضرون حتى في مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشرهم للمقاطع المختلفة بأننا سنصمت مهما كانت الضغوطات، حتى ولو يعني كان على حساب الحياة، حياتهم يعني ومجريات حياتهم اليومية، سيصمدون أمام هذه الضغوط لأن الأمور أصبحت مكشوفة تماما للجميع. الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل ما تفعله مع البلدان المختلفة، مع كندا، الكل يعلم ويرى ماذا يجري وكيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع دول المنطقة، يعني أمريكا التي لا تلتزم بتعهداتها، مع العراق، مع لبنان، مع الكثير من البلدان، عملت وفعلت في هذا الجانب. ولربما التغريدات التي كنا نتابعها والردود الأفعال التي نشاهدها في الميدان كلها تقول، يعني الكل كان ينظر إلى الجيش الأمريكي، الجيش الذي لا يقهر.
نعم.
وحتى هذه النظرة وقهر طبعا، وهذا واضح، وهزيمة الجيش الأمريكي كانت واضحة أمام إيران. وحتى هذا الأمر يعني يكون مماثلا في الجانب الاقتصادي، في الدولار الأمريكي الذي الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة الاقتصادية الكاملة على العالم، تهدد.
نعم.
وتعربد، ولربما تقف أمام مراودات اقتصادية إيرانية، فهي أيضا ستقهر وسترى الهزيمة والفشل. الفرصة الموجودة أمام الولايات المتحدة هي فقط عبر التزاماتها، عبر الحديث.
نعم.
باحترام وبحكمة مع الشعب الإيراني، فعند ذلك يمكن الحديث عن هذه الأمور وقبول هذه المعادلة الجديدة التي تكون في الميدان وفي المضيق هرمز كذلك.
أحسنت، شكرا جزيلا لك زميل مصطفى رجاء من طهران.
تحياتي لك.
حياكم الله.
من الواضح أن عدداً من السفن الآن متوقف نتيجة إغلاق مضيق هرمز، نتيجة الإعلان الأخير من قبل مقر خاتم الأنبياء. كذلك الحرس الثوري الإيراني أكد ذلك.
Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated route. If any vessel attempts to transit in the strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is 780 out.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. ترامب يتراجع عن تهديداته ضد إيران، البوسعيدي ومنير في طهران. ونتابع لقاءنا هذا أيها الأحبة بمتابعة آخر التطورات، الحركة الدبلوماسية التي تشهدها العاصمة طهران، طبعا هذا بالإضافة إلى المسار القطري أيضا، أيضا هو من المسارات الوسيطة بين إيران والولايات المتحدة من أجل احتواء التصعيد ومن أجل إعادة الطرفين إلى المسار التفاوضي والدبلوماسي ومنع تدحرج الأمور أكثر إلى دائرة المواجهة والحركة المسلحة والحرب، و بالتالي مزيد من التوتر في المنطقة المتوترة أصلا بسبب العدوان اللا قانوني واللا شرعي واللا أخلاقي الذي شنته الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي ربيبها ضد الجمهورية الإسلامية، وهم الآن يتجرعون مرارة التداعيات هذه الحرب عليهم بعد أن ورطوا أنفسهم فيها ولا يعرفون اليوم كيف يخرجون منها، تارة يعمدون إلى المواجهة العسكرية، تارة يعمدون إلى الحصار العسكري، تارة يعمدون إلى الحصار الاقتصادي، يعتقدون ويظنون ويمنون أنفسهم بأن هذا يمكن أن يؤدي إلى شيء ما يقلب الأمر لصالحهم أو يغير الموازين باتجاهات أخرى، ولكن لحد الآن الجمهورية الإسلامية ثابتة متمسكة بمواقفها ومتماسكة في صفوفها. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، هذه فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي الذي يحاول ترامب بشكل أو بآخر فرضه على الجمهورية الإسلامية، بداية ما يعني تقييمك لهذه الخطوة الأمريكية التي بدأت اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لك أستاذ محمد وللمستمعين وللإذاعة،
حياكم الله.
يعني هذا أمر جيد صراحة، واللي حصل اليوم يعني كان ممتاز صراحة، وبدأنا منطقة صراعية مع أمريكا جديدة إن شاء الله سنكون رابحين فيها كلما صعد الأمريكي اقتصاديا. طبعا سمعتم بموضوع احتجاز نقلة النفط الأمريكية التي خرجت من المنطقة وتم حجزها.
نعم.
هذه الناقلة سوف تباع بالسعر الذي يشتري مننا العالم بالسعر المكسور.
نعم.
يعني ثلث سعر برنت تقريبا. فبالتالي كلما كان هناك حصار أمريكي كلما استولينا على معدات بتروكيميائية ومواد أمريكية في المنطقة وسنبيعها ببخس الأثمان حتى نعوض هذه الخسارة.
نعم.
ومن يرى بأن هذا الأمر جائر، أن هذا الأمر خارج عن القانون بقانونهم، فليتفضل ويحاربنا عسكريا. خلاص الأمور وصلت لقمة الذروة. يعني كم أشرح لك أخي محمد، لن أستطيع أن أنقل لك صورة الانزعاج للإخوة الكرام بمجلس الشورى. يعني كلام لم يعد منهم أحد يتحمل كلمة أو تبرير صراحة.
نعم.
فبالتالي لا يمكن أحد أن يأتي ويطع نقطة ويقول لا هذا غلط أو هذا غير قانوني أو أخلاقنا لا تسمح، نحن في حالة حرب مفتوحة.
نعم.
والأمريكي لم يترك مكان للأخلاق أن توضع وتقاس فيها أي نقطة من الأمور التي هو من بادر فيها. فإن كانت أصلا عقوبته غير أخلاقية وغير قانونية فبالتالي مضطرين أن نتعامل معه بنفس السلاح.
طيب كيف ستتعامل إيران مع قضية الحصار الذي يقال إنه سيمنع كل شيء عن إيران، عن الوصول إلى إيران؟
هي صعبة قليلا، لأن ليس كل دول المنطقة هي خاضعة للعقوبات الأمريكية، وليس كلها من يستطيع أن يكون تحت العباءة الأمريكية بتنفيذ القوانين. هذا غير طبعا الطابور الخامس الذي هو مأجور في النهاية، ليس من أجل إيران ولا لأن إيران صاحبة أحقية، ولكنهم تجار بالسوق السوداء.
نعم.
يشتروا يعني على سبيل المثال شيء بالشيء يذكر، هناك خزانات موجودة في بحر الصين بالمحيط.
نعم.
هذه الخزانات هي التي يباع فيها النفط الأسود.
نعم.
أو بالسوق السوداء. تقريبا حوالي 35% من سعر أوبك، يعني يكسر من سعرها حوالي 65% من سعر أوبك. تضطر أن تذهب بباخرتك حاملة النفط، تفرغ النفط في تلك الخزانات، وبعدها بأيام تصلك الأموال قيمة هذا النفط الذي هذا المنفذ الوحيد صراحة. يعني كان هناك متنفس بفنزويلا وانتهى. البرازيل الوضع جدا سيء، ولا نؤمن أن نذهب ببواخر خارج نطاق منطقتنا. فهناك دول الآن، بعض الدول التي تتعاون كان هناك اتفاق، طالما أن هناك خطورة فيفضل أن نلتقي في منتصف الطريق، يعني لا يمكن أن نخرج إلى بحر الصين، فبالتالي ممكن تصريفه. شوف سوق السودة مفتوحة، لا يمكن الأمريكي أن يسكر كل الأبواب على إيران، هذا مستحيل مستحيل، وهو يعرف هذا الشيء. ولكن السؤال، لماذا ترامب يروج أننا خنقنا إيران، أننا قطعنا كل، لازم يقول هذا الكلام أمام الكونغرس ويخدر الشارع الأمريكي حتى لو بالكذب.
نعم، كما كان يسرد سرديته دائما وباستمرار ويكررها طوال هذه الفترة، لابد أن يتعامل مع الموقف بهذه الطريقة. لكن هل هناك رهان من إيران على أطراف ما مثلا الصين روسيا؟ هناك حديث عن أن الدولتين يقال إنهما متعاونتان بشكل كبير مع إيران في مواجهة هذا الحصار الأخير بالتحديد.
يعني جيت على الوجع يا أستاذ محمد.
نعم.
من حوالي 20 يوم طرح هذا الموضوع مع الإخوة الكرام بمجلس الشورى. خرج بعض الإخوة بصيحة قالوا هؤلاء حلفاء، ولكن نحن نريد إجراء فعلي إثبات على الطاولة.
نعم.
إن لم يعطونا هذا الإثبات يعني جيد جدا أنهم إلى جانبنا دبلوماسيا، لربما خبرات عسكرية، كسر قواعد أمريكية على الأمم المتحدة. ولكن هناك قواعد أخرى بتبادل تجاري لم ينفذوها من سوريا إلى الآن.
نعم.
ما هذا الكلام اللي كنا دائما نقوله كي لا يكون هناك استهجان منذ 2019. هناك فرق بين المقاوم والحليف. المقاوم ممكن أن يقطع من أشلاء جسده من أجل أخيه المقاوم حينما يكون بأزمة.
نعم.
كما فعلنا بموضوع سوريا، ما فعلنا في لبنان، في غزة. يعني الله يشهد لم تحسب شيء ماذا الذي سيعود من اللي تقدم لحزب الله أو لسوريا أو لليمن أو كمساعدات، طبعا عينية مشان ما حد يفكر مساعدات عسكرية اليمن، ولكن حتى المساعدات التي قدمت لغزة كل هذا لا لم نحسب ماذا سنعود فيه. أمام الله هذا حق.
نعم.
علينا أمام الله أن نقدمه، ولكن الحليف لا يدخل معك بأي سيناريو قبل أن يضمن ما الذي سيعود فيه وأن لا يعود عليه ضرر.
نعم.
بالنهاية أنا مضطر، لأني مضطر أن يكون لدي فيتو إلى جانبي حليف، فبالتالي هؤلاء يدخلوا معي في عقود ولكن لا تضمنوها أنها ممكن أن تتوقع وتنفذ، وإن نفذت لا تتأملوا أنها تستمر صراحة. لذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا بكل شيء. نعم. وكان الحليف غير موجود، بحيث لا قدر الله لو حصل أي طارئ واختلفنا معه أو لم يعد يريد أن يكمل الطريق معنا لا نصل إلى منتصف النفق ويغلق فينا الطريق، نكون لدينا خطط بديلة لنكمل هذه المعركة.
طيب أنت ما تقيمك للموقف الروسي؟ هناك من يعتقد بأن روسيا بإمكانها أن تلعب دورا إيجابيا بنسبة كبيرة بالنسبة لإيران، خاصة أن روسيا هي أيضا يعني مفروض عليها الحظر وعقوبات واسعة وكبيرة من قبل أوروبا وأمريكا وكل العالم، وروسيا هي أحد المصادر الرئيسية للحبوب في العالم، وبالتالي هذا يمكن أن يعني يشكل متنفس جيد لإيران من الحدود الشمالية التي لا تخضع لحصار عملي وميداني من قبل الولايات المتحدة.
ماذا سيأخذ مقابلها؟ ما شفت ليش قلت لك حليف؟ ماذا سنقدم له؟ أيريد أن نعطيه نصف نفطنا؟ يعني أنا هعيدك بالزمن إلى 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 الماضي حينما تم الاتفاق مع ستالين، أحمد قوام سلطنة حينما خرج بنهاية الأربعينات إلى موسكو.
نعم.
واتفق مع ستالين على أن يعيد أذربيجان والبحرين ويخرج الجيش الأحمر مقابل نفط الشمال. هل قبل دون أن يأخذ امتياز نفط الشمال في إيران؟ وأتى الإنجليزي مع الجيش الهندي هدد محمد رضا خان الملك أن يجب أن تعطينا امتياز نفط الجنوب وإلا لن نحمي البلاط، فصار في قحط بإيران.
نعم.
طيب أنريد أن نعيد هذا الأمر؟ أتعتقد أنهم سيرضوا بخمس الاستخراج أو سيأخذوا أكثر؟ فبالتالي ما الفائدة منها؟ يعني سنخرج من اقتصاد ممكن أن يعطيني بضعة حبوب مقابل أن يأخذ بتروكيميائياتي في المجان؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن هنا نأتي عملية أن لكل طرف حد.
نعم.
ولكل طرف مستوى للمساعدة، لا نريد أن نحمل أحد أكثر، بل بالعكس هذا جيد، على الأقل وقف أمامي وقال لي أنا أعطيك إلى هذا الحد، لم يدخل معي بسيناريو ويقطع في من البداية، قال أنا هذه حدود
طيب
مساعدتي لكم.
طيب دكتور هادي عذرا، لكن كيف ترى بشكل عام، كيف ترى مستوى التجاوب الدولي مع الحملة الأمريكية الأخيرة الاقتصادية على إيران؟
أكيد الحملة ضعيفة، ولكن ليس حبة بإيران ولا من باب أحقية، ولكن من باب أزماتهم، لأنهم يعرفوا إن تماهوا مع أمريكا سيقفز الإسرائيلي من خلفه ويشد هذا البساط من طرفهم إلى طرفه أكثر ويبتزهم أكثر، وهذا ما حصل مع تركيا. لذلك الرئيس أردوغان بدأ في عملية إشعال الأصوات ضد العدو الصهيوني، لأنه بدأ في عملية الابتزاز. ألمانيا على الطريق، فرنسا على الطريق، ستسمع أصوات كثيرة ضد إسرائيل، ليس لأنه محقق الشعب الفلسطيني أو لأنه اعتداء على إيران، لا، لأن نيران الاقتصادية بدأت تطالهم بالابتزاز، لذلك قلبوا عليهم. لذلك لما يأتي الأمريكي ويطلب تصويت حتما لم يجد هناك أصوات كثيرة تعطي هذا المجال معه. لذلك يجب واشنطن أن تدخل في مرحلة ابتزاز جديد لبتروكيميائيات تعوض كل ما خسرته مع إيران. وهذه الأضواء الآن التي بدأت في الإشعاع هي استثمارات بتروكيميائية في لبنان. نعم. التي أمريكا ستبدأ من خلالها استثمار بتروكيميائي بلبنان مقابل كل الأعمار ليعدل الاقتصاد الأمريكي المنهار بدخوله بالحرب.
دكتور، كيف تنظر إلى الحركة الدبلوماسية التي تشهدها إيران؟ عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في إيران، كذلك بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني على الأبواب، وأيضا هناك المسار القطري على ما يبدو أنه متواصل مع إيران ومع طرفي الأزمة من أجل احتوائها وتخفيف من حدة.
شوف، الكلام واضح من الإخوة في الحراسري.
نعم.
وللدكتور بسكيان وللسيد قاليباف. أي مسؤول عربي باكستاني أوروبي ممكن أن يأتي بوضع جيد مع إيران بدبلوماسيات بمشاورات بوساطات، أول نقطة يجب أن تطرح معه: افصل علاقتنا بكم عن الأزمة الحالية كي لا تقعوا في باء مبزق وتكفلوا أناس تسود وجوهكم معهم في ثاني مرحلة كما حصل في عمان 1 وعمان 2. علاقتنا بكم شيء، وهذه الأزمة شيء آخر.
نعم.
فبالتالي هذه الأمور المتعلقة، هناك أولويات لدى الشعب الإيراني مطلوبة لحقوق الشعب يجب أن ينفذها الأمريكي، التي في كل يوم تزداد وتكبر، هذه كالجبل أصبحت التي يجب ترامب أن ينفذها ويخرقها شيئا فشيئا. فيفضل أن هذه الأمور أن تكون بعيدة عن علاقتنا بكم، وإن لم تكونوا تضمنوا أن أمريكا ستلتزم يفضل أن تبقى هذه الزيارة زيارة ودية بيننا فقط، تسمعوا نقاطنا ونتمنى أن لا تأتوا بأي مقترحات أمريكية لأنها مرفوضة، طالما أن شروط الشعب الإيراني لا يريد ترامب أن يسمعها ولا يراها أصلا على الطاولة، ومستعد أن يخرقها بأي لحظة. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وهي المرة الرابعة ليست مرتين. فمن هذا المنطلق هناك أمر يجب كويس فتحت الموضوع. صار في تشويش كثير على موضوع أن هناك مراسلات سرية بين الحرس الثوري والبنتاغون.
نعم.
أو مع واشنطن مع الكونغرس.
نعم.
هذا الكلام لم يحصل بهذه الصيغة. اللي صار عرفيا أنه هناك وسطاء مثل اللي تفضلت حضرتك فيه.
نعم.
يأتوا إلى طهران.
الأكراد، أكراد العراق على ما يبدو هم الوسطاء. نيتشرفان بارزاني بالتحديد.
جميعهم، أي أحد يأتي برسالة أمريكية يسمعوها الإخوة.
نعم.
هذا لا يعني أنها قبلت.
نعم.
هناك شخص عزيز علينا حليم. جميعهم، أي أحد يأتي برسالة أمريكية يسمعوها الإخوة.
نعم.
هذا لا يعني أنها قبلت.
نعم.
هناك شخص عزيز علينا حليف صديق أخ يأتي على الطاولة يفتح نقاش، ومن هذا النقاش يقفز إلى أن أمريكا تريد أن تقدم كذا. إن سمعنا هذا لا يعني أننا استلمنا رسالة من واشنطن أو أننا وافقنا عليها. هو يعطي مقترح ونسمعه لا نجيب عليه.
نعم.
هذا لا يعني أننا وافق عليه. بالمقابل يرد عليه، وليس المطلوب أن يوجهه إلى واشنطن. نحن نرد عليه كشخص عزيز أتى وطرح سؤال ونعطي السؤال له هو. إن كان يريد أن يوصل لواشنطن هو حر، ولكن نحن لا نريد أن تأخذ الأمور أننا قبلنا بالوساطة مع واشنطن من خلال هذا الصديق.
نعم.
هو أتى وطرح نقطة جاوبنا عليه، وكل الأمور مسدودة إلى الآن. نعم. لأنه ليس
بس
هناك
دكتور مقيس أمل. دكتور عذرا باعتبار أنك يعني تهتم بالتفاصيل، هناك حديث، يعني لا أدري مدى دقة هذا الحديث، لكن هذا ما يعني ما نقل وقيل، ويعني لا أدري هل هو صحيح هل هو مضبوط أم لا، لكن على كل مفاده بأنه الجانب العماني حمل رسالة إلى الجانب الإيراني أو يحمل رسالة إلى الجانب الإيراني من الأمريكي بأننا إذا لم توقع معنا اتفاقا سنحتل الجانب العماني من مضيق هرمز ونعلنه أرضا أمريكية، ومن هناك سنتعامل معكم. كيف تنظر إلى مثل هذا التسريب، وخاصة أن الكثيرين يقولون بأنه ليس هناك تسريب غير مقصود، التسريب هو دائما مقصود؟
هذا يا عزيزي لم يعد تسريب ولم يعد، هذا اسمه تهديد صار.
نعم.
هذا اسمه إنذار بتهديد.
نعم.
فإن كان العماني ينقل هذه الجملة بهذه الصيغة هو لم ينقلها بهذه الطريقة، هو أتى فيها شوف 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 سؤال خدامي طالما أنك فتحت الحديث.
نعم.
العماني طرحها بأسلوب أننا نخاف أن يستغل الأمريكي وجوده ويقفل المنطقة العمانية. هو لا يستطيع أن يأتي إلى إيران ويقول أنا سأقفلها مع الأمريكي من الناحية العمانية، ما بيقولها حتى لو كانت النية عنده، ولكن يرميها في حجر الأمريكي ويقول تسربت لنا أخبار أننا واشنطن ممكن أن تستغل هذه النقطة في عمان وتقفلها.
نعم.
تهديد مبطن بشكل غير مباشر، أيضا لا يرد عليه إلا بكلمة واحدة فقط، جربوها إن استطعتم وعليكم أنتم وهم تتحملوا المسؤولية العسكرية في هذه النقطة، وكل من سيتواجد في هذه المنطقة سيكون عرضة لنيران، نفضل أن لا يكون هناك عرب موجودين في هذا المحيط كي لا يكونوا هدف بيننا وبين الأمريكي، مثلها مثل أي نقطة تم الإشعار فيها أنكم اخلوا النقاط الأمريكية قبل أن نقصفها. هذا البند العريض فيها، ولكن نعود ونقول هل واشنطن مستعدة لضرب أكثر من ذلك؟ فبالتالي هم ليسوا جاهزين. خلينا أفوت معك بنقطة مهمة أيضا طرحت منذ أيام.
نعم.
وتروج الآن على نقطتين بوجهين، موضوع السلاح النووي المتعلق بأنه إيران سوف تركب سلاح نووي، والنقطة الثانية أن أمريكا سوف تقصف بسلاح نووي. بالنسبة لإيران صراحة هذا ما شرحناه عدة مرات وحضرتك كنت تسمع، أنا كنت ضد المقترح من بدايته بعدم امتلاك سلاح نووي. للأسف هناك تيارات قوية الآن تشارك الموضوع، وإن حصل تصويت بمجلس الشورى على تصنيع سلاح نووي وأخذوا التصويت بالإجماع سنكون في موضوع أزمة في عملية عرقلة هذا الأمر، وحتما ستبدأ الأمور باتجاه خلاص حرب مفتوحة. أما بالنسبة للأمريكي أستبعد أن يستعمل سلاح نووي، وهذا الأمر ليس من باب الأخلاق ولكن من باب الخوف من أمر آخر،
وهو
أنتم تعرفوا أيضا بأن أغلب البتروكيميائيات الموجودة في الضفة الغربية بخليج فارس هي متأصلة تحت الأرض وتحت المياه مع بعض الحقول الإيرانية.
نعم.
مثل حق الفارس وحقول أخرى.
نعم.
إن تم ضرب منطقة في إيران قريبة من المياه وتم تسرب إشعاعي فيها حتى لو كانت قنبلة محدودة أو تكتيكية كما يقولوا، لأنه ما في شيء اسمه تكتيكي.
نعم.
لأنه الانتشار الإشعاعي ليس له حد، ممكن أن تمتصه المنطقة الخليجية، فإن حصل برميلهم لن يبيع إلا بدولار واحد إن كان هناك مجال للبيع، لأنه سيكون محمل بالإشعاع ممتص.
نعم.
الإشعاع وبالتالي غير صالح للاستثمار أوبك. لذلك أمريكا ترتدع من هذه الضربة، وإلا منذ سنوات كانوا ضربونا في النووي.
نعم.
لذلك أقول.
نعم.
لك هذا مستبعد بالنسبة لهم.
نعم دكتور هادي، السيد محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال في آخر تصريح له ليس لأمريكا مكان في مستقبل المنطقة، دول المنطقة هي التي ستقرر مستقبلها، ماذا يعني بهذا الكلام؟
هلأ هذه النقطة التي كان صراحة في خلاف عليها وصار في استهجان، لأنه كانت الخطة قبل استشهاد السيد وارد محمد خامنئي بأن يكون الإنذار بإقفال هرمز بعملية كبح الأمريكي بإدخال أسلحة، فإن تمكنت أمريكا من إعادة قصف في إيران سنبدأ في عملية قصف كل القطع الأمريكية العسكرية في خليج فارس.
نعم.
بجميع النقاط، مناطق في البنية الدولية والمياه الخليجية أيضا.
نعم.
الذي حصل أننا تفاجأنا، وصدقا لا أحد يعرف معلومة حتى السيد الدكتور بسكيان، فجأة اكتشفنا أن علي سالم قصفت، الأردن قصفت، البحرين قصفت، وحينما كان هناك توتر في هذا الأمر قالوا نحن نعرف ماذا نفعل.
نعم.
ولدينا القرائن والتأكيد لماذا بدأنا بهذه النقاط، الآن لا تسألون عن شيء، حينما تنتهي الحرب نعطيكم بيانات. عدم وجود أمريكا في الخليج هذا صعب، لأقول لك ليش. أمريكا لديها استثمار بتروكيميائي ممتاز مع دول الخليج منذ جميل الحجيلان، منذ بداية الطالبات بالثمانينات.
نعم.
يعني اليوم دونالد ترامب لو افترضنا أن الملك محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت وأمير البحرين خرجوا وقالوا لا نريد قواعد أمريكية في المنطقة، سيخرج دونالد ترامب سيقول لهم أنا حاضر سوف أنسحب، أعطوني كل النفقات التي صرفتها عسكريا عليكم من طالبان إلى اليوم، وسنأتي مقابل البتروكيميائيات، وسيجدوا أنهم كل بتروكيميائياتهم أصبحت ديون أمريكية.
نعم.
يعني فعليا للأسف الشديد، وهذا شيء مزعج لأنه قال أمريكا أصبحت تمتلك كل البتروكيميائيات الموجودة بالضفة الغربية بخليج فارس نتيجة لعب القمار الذي لعبوه معهم. يعني خروج أمريكا من المنطقة أصبح مستحيل، إن كان هناك أمر عسكري ممكن، ولكن اقتصاديا المنطقة أصبحت لهم. إلا إذا حالة واحدة فقط،
نعم،
حطوا يدهم بيدنا وقالوا لا نريد الأمريكي عسكريا،
نعم،
وهذا أمر جدا بعيد صراحة. ولكن إن حصل ممكن أن نتعاون إخوة مسلمين وعرب، عرب وفرس مسلمين شركاء في هذه المياه، نعم، ونطرد الأمريكي منها.
طيب ولكن دكتور، يا عزيزي، دكتور يعني في نهاية هذا الحديث أردنا أن نخرج بنتيجة، ما السيناريو الذي يرتسم لديك الآن للفترة القادمة بين إيران والولايات المتحدة؟
سيبدأ من لبنان. أمريكا ستدخل على لبنان بالمناطق التجريبية،
نعم،
وتبدأ تأخذ كسب أصوات من أهالي الجنوب بإعادة الإعمار واستثمار البترول والغاز، وهذا سيفتح باب صدام مع إسرائيل. فإن بدأ الأمريكي يصطدم مع إسرائيل فعليا وثبت بأن هناك أمريكان جدد غير ترامب على الطاولة، هم يريدوا مساعدة لبنان واستثمار بتروكيميائي وإعلان العداء على إسرائيل،
نعم،
هنا 90% من مشكلة إيران وأمريكا سوف تحل، لأنه سيأتي أمريكي جديد يخلع جلده ويقول أنا المسؤول عن تصرفاتي، أنا ليس لدي أي مسؤولية، نعم، عن الصقور الذين كانوا يخربوا المنطقة في السابق،
نعم،
وهي سهلة على أمريكا بغير أخلاء وبدائية. لذلك أقول لك بوابة الحل من لبنان ستبدأ. للأسف الشديد سوريا ستذهب إلى احتلال اللعن من اللي حصلت في موضوع صدام حسين بالكويت. إن استدرج أحمد الشرع إلى لبنان ودخل، فبالتالي سيأتي قانون دولي بإسقاطه، إخراجه من لبنان، وسيكون هناك 20 عام من الدمار في سوريا للأسف باحتلال أمريكي. بهذا الوقت يستثمر في لبنان وتبدأ الصراع مع إسرائيل، وهنا ممكن أن يغير الأمريكي سلوكه، ليس بباب الأخلاق ولكن لأنه فشل في عملية تكسير القوة الإيرانية،
نعم،
تكسير محور المقاومة، ويجب أن يخرج رابح قبل أن يأتي الروسي والصيني ويأخذ هذا الاستثمار ويبدأ الحرب في الخليج بعد أن يؤمن نفسه في الشرق المتوسط.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. نتابع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن كتب تحت عنوان مبعثرات: أولا أهنئ كل إيران قيادة وشعب وأمة الإسلامية جمعا بمولد خير البشرية وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. ثانيا بخصوص الحرب الاقتصادية، ليست جديدة على إيران، فقد جربتها وجعلتها مستمرة أمريكا على إيران ولم تنجح، بل عادة من قبل هذه الأحداث على أمريكا، ولأنها لم تنجح في الحرب القتالية التي شنتها على إيران فكيف لها أن تنجح في حرب الاقتصاد، لأنها أصبحت لا شيء أمام صقور إيران. أخيرا أمريكا تنزلق إلى أسفل الهاوية، وأنتم يا صقور طهران تصعدون إلى العلياء، مهما عملت أمريكا فقد قربت نهاية. المجد لكم والنصر لكم والعزة لكم يا قيادة وشعب إيران. شكرا للأخ علي القفلي الإعلامي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عدنان بلتشكاظم من العراق بعث لنا بمشاركة:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التهديدات المجرم ترامب وتنازلاته عن قراراته التي دائما كان يفرضها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرى أن هذه القرارات المجحفة أصبح في الآونة الأخيرة يتنازل عن كافة القرارات، وهذا طبعا نصر ساحق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبفضل صمود الشعب الإيراني وصمود جمود الأخوة المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لقنوا أمريكا وإسرائيل دروس قاسية لم ينسوها أبدا. نتمنى ونحن نفخر كمسلمين بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بأحتى بوجه أحتى دول العالم متمثلة بأمريكا وإسرائيل ومن تطبع معهم ومن خان الإسلام، وانتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحمد الله على كل شيء. وبهذه المناسبة نهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني بهذه الانتصارات العظيمة. تحياتي لكم عدنان بلشكارم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار. ترامب يتراجع عن تهديداته ضد إيران، البوسعيدي ومنير في طهران. نشكر الدكتور هادي عيسى دلول الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته من طهران عبر الهاتف، كما نشكركم على حسن متابعتكم.
كل انتصاراتنا كانت بنداء يا حسين، لذلك نجاوب وننادي من كل الساحات يا حسين حسين حسين. هي الحرب هي الحرب سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. هي الحرب سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. ساحنا ذي مهبط الباس، لاح فيها طيف عباس، لاد فيها الناس بالناس مثل ساح كربلاء. يا أعداء مهلا كم ستندمونا، أنتم من بدأتم ثم فاسمعونا. داعي باب خيبر حيدر أبونا يا علي، إلا من علي جيشه المعظم. أبناء الحسين والحسين أعلم، تضحيات ندم يا علي. وإن عدتم عدنا،
ارفع عينك وصيح.
وإن عدتم عدنا، وإن عدتم وإن عدتم يد الله